الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله كتاب الرضاع، قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم خمس رضعات في الحولين، والسعوق والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة ولبن الميتة والموطوءة بشبهة والمشوب يحرم، وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطأ، ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأب المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه. ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة دبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع به على المفسد. ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع، بطل النكاح. فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل علمنا هذا خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من الجنة. قال رحمه الله: كتاب الرضاع. وفيه 40 مسألة. الأولى في تعريفه، وهو مصدر من رضع يرضع، فهو راضع، والجمع رضع، والمرضع كل أنثى يتأتى منها الإرضاع، وأما المرضعة فهي المباشرة. ومنه قوله تعالى: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وهو في اللغة مص اللبن من الثدي، وأما شرعا فهو مص طفل دون الحولين لبن امرأة ثاب عن حمل أو شربه. ويمكن أن يقال: مص طفل دون الحولين لبن امرأة ثاب عن حمل أو شربه. المسألة الثانية في حكمه: الرضاع والإرضاع والاسترضاع مباح، وقد يجب في أحوال. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. وتأتي هذه المسألة في أواخر كتاب النفقات. المسألة الثالثة في أثره وضابطه، وهو الذي بدأه الماتر رحمه الله بقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والدليل هذا حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وقد رواه الجماعة أيضا. وعند الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهم بهذا اللفظ الذي ذكره الماتن بقوله: ما يحرم من النسب. وقال تعالى في سياق المحرمات: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فجعل المرضعة أما وبنتها أختا. المسألة الرابعة: المحرمات من النسب سبع في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم إلى قوله سبحانه وتعالى وبنات الأخ وبنات الأخت. فهؤلاء سبع من المحرمات من النساء، فيحرمنا من الرضاع أيضا لهذا الحديث. وتحرم زوجة أبيه وابنه من الرضاع، وأم زوجته من الرضاع بالعقد، وبنتها بالدخول، وهذا تقدم ذكره في المحرمات في النكاح، ولذا لا يذكرونها هنا. وفي تحريم بسبب المصاهرة خلاف ذكر هناك، وفي الحديث ما قد يمنع منه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من النسب، ولم يقل بسبب النسب. المسألة الخامسة: المحرم. المسألة الخامسة: في شرط ثبوت التحريم، ويشترط له شرطان. ذكر الماتن الشرط الأول بقوله: والمحرم خمس رضعات، أي معلومات مشبعات، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. وعند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة في سالم مولاه: أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات. قال: أرضعيه، تحرمي عليه، فأرضعته خمس رضعات. المسألة السادسة: في الشرط الثاني لحصول التحريم، وهو أن يكون الرضاع كما قال الماتن في الحول، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حمكم الله، فجعل تمام الرضاعة فيهما. وعن أم سلمة ترفعه: لا يحرم من الرضاعة إلا من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وصححه. وعند الشيخين عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: إنما الرضاعة من المجاعة، وما بعد الحولين يستغني الرضيع عن اللبن أحيانا. المسألة السادسة: في قوله رحمه الله: والصعوط، وهو ما يصب في أنفه إذا صب خمس مرات ووصل إلى جوفه، والوجور، وهو ما يصب في حلقه ويصل إلى جوفه، محرم كالرضع لوصوله إلى الجوف وحصول الاقتداء ونشوز العظم به ونبات اللحم. وعند أبي داود عن ابن مسعود يرفعه وفيه مقال: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن الأنف منفذ إلى الجوف. قال: ولبن الميتة، أي المرأة الميتة والموطوءة بشبهة، وكذا الموطوءة بعقد فاسد أو بزنا أو بعقد باطل، والمشوب وهو اللبن المخلوط كذا ثبت في بعض النسخ، يحرم. كل هذا يحرم، لبن المرأة الميتة ولبن المرأة الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو بعقد باطل أو بزنا، يحرم، لأنه لبن
يحصل به نشوز العظم ونبات اللحم ويحصل به الاغتذاء كما تقدم، مع عموم الأدلة التي تقدم ذكرها. المسألة التاسعة: لبن الموطوءة بزنا أو بعقد باطل تثبت به الأمومة من الرضع دون الأبوة، لأنه وطء لا تثبت به الأبوة من النسب، فلا تثبت به الأبوة من الرضع، لا تثبت به الأبوة من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا تثبت به الأبوة من الرضاع من باب أولى. المسألة العاشرة: قال: وعكسه البهيمة، أي لبنها لا يحرم باتفاق، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. الحادي عشرة: في قوله: وغير حبلى ولا موطوءة ولا ذكر، لأنه لبن نادر لا حكم له، ولا يحصل به نبات اللحم ونشوز العظم. لبن غير الحبلى وغير الموطوءة ولبن الذكر لو كان لا يحصل به نبات لحم أو نشوز عظم فلا يحرم. الثانية عشرة: في التفريع على ما تقدم، فقال وهذا في حدود انتشار التحريم، قال فيه: فمتى أرضعت امرأة طفلا، يعني خمسا في الحولين، صار ولدها، أي من الرضع، وأخذ حكم ولدها في النسب في تحريم النكاح وفي إباحة النظر والخلوة وفي ثبوت المحرمية في السفر. دليل هذا قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، مع حديث عائشة وابن عباس اللذين تقدم. الثالث عشرة: قال: وولد من نسب لبنها إليه، أي وصار ولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، بحمل يعني ولو باستدخال مائه، أو بوطء بعقد صحيح أو شبهة، لحديث عائشة وابن عباس المتقدم: يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، من أثر الرضاع أن المرتضع يصير ولد من نسب إليها لبنه. هذا معنى هذه الجملة: يصير ولد من نسب لبنها إليه من الرضاع، فتثبت الأمومة من الرضاع والأبوة من الرضاع. قوله رحمه الله وهي الرابعة عشرة: من نسب لبنها إليه، مفهومه ما تقدم: عدم ثبوت الأبوة من الرضاع بلبن ثاب عن حمل زنا أو عقد باطل لعدم ثبوت أبوة النسب، وتقدمت هذه المسألة. الخامسة عشرة: قوله في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، أي دون وجوب النفقة والعقل والولاية والإرث، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما ذكر التحريم ولم يقل يثبت بالرضاع ما يثبت بالنسب، وإنما قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وإذا ثبت التحريم أبيح النظر والخلوة والمحرمية. السادسة عشرة: قال: ومحارمه، أي وصارت محارمه، أي محارم الفحل صاحب اللبن الذي يلحقه النسب من أصوله وفروعه وحواشيه صار محارمه في النكاح، أي صارت محارم صاحب اللبن الذي يلحقه النسب من أصوله وفروعه وحواشيه محارمه، أي محارم المرتضع، أي محارم المرتضع. فأصول صاحب اللبن، أصول صاحب اللبن أجداد وجدات للمرتضع من الرضاع، وفروعه إخوة وأخوات، وأولاده وفروعه إخوة وأخوات، وأولاد إخوة أيضا من الرضاع، وأعمامه وعماته وأخواله، أعمام وعمات وأخوال له من الرضاع دون فروعه، دون فروع محارم صاحب اللبن. فلا تحرم ابنة عم من الرضاع أو عمه، ولا ابنة خال من الرضاع أو خالة، لعدم حرمتهن بالنسب. قال ومحارمها، أي وصارت محارمها، أي محارم المرضعة، محارمه أي محارما للمرتضع من جهة الأصول أو الفروع أو الحواشي. فآباء المرضعة وأجدادها أجداد من الرضع، وأمها وجداتها جداته من الرضع، وأولادها إخوان أو أخوات له من الرضع، وإخوانها وأخواتها أخوال وخالات من الرضع، إخوان المرضعة وأخوات المرضعة، أخوال المرتضع وخالات. هذا كله مندرج في قوله ومحارمها محارمه. قوله رحمه الله وهي 18 محارمه، فتنتشر الحرمة أيضا بينهم وبين فروعه. فأبواه من الرضاع، أبواه من الرضاع أجداد لأولاده ذكورا وإناثا، والمرتضع وأولادهما، أولاد المرضعة وأولاد المرضع صاحب اللبن أعمام لأولاده، أعمام لأولاد المرتضع، وأخواله من الرضاع كذلك. ولذا قال رحمه الله دون أبويه، وهي 19، دون أبويه أي دون أبوي المرتضع وأصولهما وفروعهما. والفروع هم إخوة الرضيع وأعمامه وأخواله وأولادهم، فلا تنتشر الحرمة بين أولئك، يعني لا تنتشر الحرمة بين أبوي المرتضع وأصوله وأصولهما وفروعهما وبين المرضعة أو أصولها أو فروعها، أو بينه وبين أصول صاحب اللبن. وفرع على هذا الجملة بعدها رحمه الله فقال فتباح، وهي المتمم العشرين، فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب لأنها أجنبية عنهما، وإنما حرمت على من؟ حرمت على المرتضع وفروعه وأصوله. وكذلك تباح بنتها وأمها وأختها، أخت المرضعة من باب أولى. وأمه أي أم المرتضع تباح، وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضع، أم المرتضع وأخته من النسب تباح لأبيه وأخيه من الرضع، كما تباح أخته من أمه لأخيه من أبيه. بكل حال بعض المسائل تحتاج إلى شيء من التأمل، لكن مما قد يعين على هذا أن التحريم لا ينتشر إلى أصول وحواش المرتضع، إنما ينتشر بينه وبين فروعه هو، بينه وبين فروعه. وأما أصوله وحواشيه قال دون أبويه وأصولهما وفروعهم، فروع الأبويه أبوي المرتضع وأصولهم أصولهما وفروعهم. وأما هو وفروعه فتنتشر الحرمة. ومن الضوابط وهي 21 أن من حرمت عليه بنتها، من حرمت على المرتضع بنتها، من هي الذي تحرم عليك بنتها؟ لا، أمك وأختك وبنتك، بناتهن وجدتهن محرمات. من حرمت عليه بنتها وهي الأم والجدة والأخت والبنت، فإن بنت أمك أخت لك، وبنت أختك أنت خال لها، وبنت جدتك هي عمتك، وبنت بنتك أنت جده. فمن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه، حرمت عليه تحريما مؤبدا كما تحرم من النسب، لأنها ستصير بنتا من الرضاع لبنتك، أو بنتا من الرضاع لأختك، أو بنتا من الرضاع لجدتك، أو بنتا من الرضاع لأمك. وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة، يعني إن كانت هذه المرتضعة زوجة، يعني زوجت وهي طفلة، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، فإنها إما أخت له من الرضاع إن كانت المرضعة، إن كانت المرضعة الأم، أو عمة من الرضاع إن كانت المرضعة جدة، أو بنت أخت من الرضاع إن كانت المرضعة الأخت، أو بنت بنته من الرضاع إن كانت المرضعة هي بنته. 22 من الضوابط أيضا، وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول، مرتضعة ومنكوحة، هذه الطفلة رضيعة زوجت وأفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، كزوجة زوجة كبيرة أرضعت ضرتها الصغيرة، أرضعتها، فإذا أرضعت الطفلة فسد نكاحهم. نعم، كل امرأة أفسدت بنفسها المرضعة، كل امرأة أرضعت وبسبب إرضاعها أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. مثالها زوجة أرضعت طفلة وهي ضرة أي الطفلة، فتحرمان، فسد نكاحهم لأنها صارت أم زوجة من الرضاع، المرضعة صارت أم زوجة من الرضاع، أم زوجة من الرضاع، والمرتضعة صارت بنتا له من الرضاع، صارت بنتا له من الرضاع، فلا مهر لها، يعني لمن؟ لا، للمرضعة، لأنها أفسدت نكاحهما لمجيء الفرقة من جهتها. هذه رجل عنده زوجتان، زوجة كبيرة وأخرى طفلة، فالكبيرة أرضعت الطفلة، أرضعت ضرتها، فسد نكاحهما، فسد نكاح المرضعة لأنها صارت أم زوجة، وأم الزوجة محرمة من الرضاع، وفسد نكاح الصغيرة لأنها صارت بنت زوجة من الرضاع. المرضعة صارت أما لزوجته، والمرتضعة صارت بنتا لزوجه، فحرمت ولا مهر لها، لأن الإفساد جاء من جهتها هي التي أرضعت. قال وكذا، وهي 23، إن كانت طفلة، أي كانت الزوجة طفلة دبت، يعني هي التي تسببت، دبت يعني كما يقال حبت أو انقلبت فرضعت من ضرتها الكبير، رضعت من نائمة رضاعا يحرمها عليه، كأن ترضع من زوجته أو ترضع من أمه أو ترضع من أخته أو ترضع من بنته، فإنها تحرم. إذا رضعت من زوجته صارت في حكم الربيب، وإذا رضعت من أمه صارت أختا له، وإذا رضعت من أخته صارت بنت أخت له، وإذا رضعت من بنته صارت بنت بنت له، فتحرم عليه. وإذا حرمت لا مهر لها، لأن هي التي دبت، لا فعل للزوج في الفسق، كما لو ارتدت فالمرتدة لا مهر لها، ولا شيء على المرضعة لأنها غير مختارة، هي نائمة لا شيء عليه. طيب، الرابعة والعشرون، لو لم تدب بنفسها أو كانت المرضعة يقظانة ثبت للمرتضعة مهرها الذي يكون قبل الدخول، يعني لم يدخل بالطفل بعد، ويرجع الزوج به على المفسد التي أرضعت، وسينطق بهذه المسألة بعد قليل. السادسة والعشرون أو الخامسة والعشرون، قال: وبعد الدخول، يعني متى أفسدت المرضعة نكاحها برضاع بعد الدخول فمهرها بحال. يعني لو أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة لكن بعد الدخول فمهرها بحاله لاستقراره بالدخول، فعند الترمذي وحسنه عن عائشة مرفوعا: لها المهر بما استحل من فرجها. السادسة والعشرون وعنه، يسقط أيضا مهرها لتسببها كما لو أفسده غيره. قال ابن القيم: يتوجه سقوطه بإفسادها، وكان الشيخ يذهب إليه وهو منصوص أحمد، يعني بالشيخ ابن تيمية رحمه الله شيخه، قال: وهو منصوص أحمد وأقوى دليلا ومذهبا، وأظنه اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار رحمة الله تعالى عليه. السابع والعشرون، قال: وإن أفسده غيرها، أي أفسد نكاحها غيرها، كأخته ترضع زوجته الصغيرة، فلها، أي لهذه الزوجة المرتضعة، على الزوج نصف المسمى قبله، يعني قبل الدخول، لأنه لا فعل لها في الفسخ، وجميعه بعده، أي بعد الدخول لاستقراره به، ويرجع به، أي بما غرم، على المفسد، يرجع بالنصف أو الكل مؤاخذة للمفسد بفعله. ما هي صورته بعد الدخول؟ ها؟ لا، غلب طفلة ما لا حكم له. وإن أفسده غيرها فلها على الزوج، أي من فسد نكاحها بسبب هذا الإرضاع، يعني لو أرضعت بنتها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، نصف المسمى قبل الدخول، هذا ظاهر، وجميعه بعده، أي بعد الدخول لاستقرار به، بعد الدخول بمن يمكن الدخول بها، لكنه لا يتصور في الصغير. الثامنة والعشرون، ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع، بطل النكاح، أي حكما لا ديانة، إن كان كاذبا، لأنه أقر على نفسه بما يبطل النكاح فيؤاخذ بإقراره. التاسعة والعشرون، قوله أختي ليس الحصر، وكذا لو قال أنت بنتي أو أمي أو عمتي أو خالتي لعموم الحديث الذي تقدم. فرع على هذا المسألة المتممة للثلاثين فقال: فإن كان قبل الدخول، أي كان إقرار هذا قبل الدخول وصدقته، فلا مهر، لا مهر لها لاتفاقهما على بطلان النكاح من أصله. وإن أكذبته، وهي الحادي والثلاثون، ولا يوجد بينة، فلها نصفه، يعني قبل الدخول. إن أكذبته فلها نصف المهر، لأن قوله غير مقبول عليها، والفرقة جاءت من جهة من؟ من جهة هو. الثاني والثلاثون: ويجب كله بعده، يجب كل المهر بعد الدخول بما استحل من فرجها على ما تقدم. الثالثة والثلاثون: إطلاق هذه العبارة في قوله ويجب كله بعده ولو صدقته، يعني ولو صدقته يجب كل المهر لحصول الوطء. والصواب والله أعلم إن طاوعته مع علمها بالتحريم فلا مهر له، لأنها في حكم الزاني، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. طاوعته على الوطء وهي تعلم بالتحريم بسبب الرضاعة. الرابعة والثلاثون: وإن قالت هي ذلك، أي قالت لزوجها أنت أخي أو عمي أو خالي من الرضاع، وأكذبها، فهي زوجته حكما، أي ظاهرا، والنكاح حقه، فلا يفسخ بدعواها، هذا إن أكذبها. وإن صدقها ظاهرا، وهي الخامسة والثلاثون، انفسخ النكاح لإقراره بما يوجب فسخه. فإن كان هذا قبل الدخول فلا مهر لها لإقرارها بأنها لا تحل. السادسة والثلاثون: وإن كذبها وكان الصادقة باطنا، كذبها وهي صادقة باطنا، يعني تعتقد أنها محرمة عليه بالرضاع، وهو كذبها وهي صادقة في دعواها، توقن بهذا، فلا نكاح، ولا يحل لها أن تمكنه من نفسه، ويجب عليها أن تفتدي نفسها منه تجنبا للوقوع في الحرام. السابعة والثلاثون: إن كذبها ظاهرا وباطنا، كذبها ظاهرا ويعتقد ذلك باطنا أنها كاذبة، فالزوجية بحاله ولا يؤاخذ بقولها وإقرارها. الثامن والثلاثون: قال: وإذا شك، أي المرتضع أو غيره، في أصل في الرضاع، أي في أصله أو كماله، أي بلوغه خمسا أو كونه في الحولين، أو شكت المرضعة في أصله أو في كماله، ولا بين فلا تحل. وهذا بلا نزاع، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم. التاسع والثلاثون: مفهومها إذا غلب على الظن أو حصل اليقين ثبت التحريم لوجود سببه، لوجود سببه وهو الرضاع. المسألة الأخيرة والمتممة الأربعين: مفهومها إذا شك في الرضاع وشهدت به بينة فإن ثبت التحريم، وتكفي ويكفي في البينة امرأة واحدة ولو كانت أمة، سواء شهدت على فعلها أو على فعل غيرها. في حديث عقبة بن حارث رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة فجاءتنا أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل دعها عنك. متفق عليه، دعها عنك. وقد رحل رضي الله عنه من مكة إلى المدينة ليستفتي هذه الفتوى التي نفعه الله بها ونفعنا ونفع المسلمين بها رضي الله عنه وأرضاه. هذا تمام المسائل، وما فات من فقهها يستدرك في المدارسة والمذاكرة، ونسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده، وأن يشمل بهذا الرضا من أخذنا هذا العلم عنه وجميع مشايخنا وطلابنا وأهلينا ووالدينا ومن له حق علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.